بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا موقف أهل السنة ومخالفيهم للمرتكب الكبير، وهكذا أيضا ما يسمى وما يحكم عليه. وعلمنا أن موقف أهل السنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، وأنه يسمى بذلك أو يقال فاسق، بمعنى أنه خرج عن الطاعة، عن بعض الطاعة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو جريرته. وأما الخوارج والمعتزلة فماذا يسمونه؟
المعتزلة أصلوا في الدنيا منزلة في المنزلة، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة خلد في النار.
أي، وأما الخوارج فيقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون أنه لا، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يتفقون على تخليده في النار، وأهل السنة يقولون هو تحت المشيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي باب أسماء وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، أي أن أهل السنة وسط الصحابة بين الرافضة والخوارج، وإن شئت أن تقول بين الرافضة والنواصب. لأن الرافضة يتظاهرون بحب أهل البيت ويغلون فيهم، والنواصب على عكس ذلك يقعون فيهم غير حق، والخوارج يتفقون مع الرافضة في تكفير بعض الصحابة، والروافض أشد في هذا، أشد عداء وبغضا وحقدا للصحابة ومن دونهم. والروافض خوارج، نعم، جمع بين الرفض والخروج. النواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، وقد انقرضوا الآن، ما لهم يعني كيان واضح. قال الشارح رحمه الله: قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، المعروف أن الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. فالروافض هم السبابة للصحابة، فمن سب الصحابة كلهم أو أكثرهم أو كفرهم فهذا كافر بالاتفاق، وهم كذلك يكفرون سائر الصحابة إلا النزر اليسير. وأما السب فحدث ولا حرج، واللعن كذلك والعياذ بالله، وهذا كفر بالإجماع. ويتسترون بحب أهل البيت وهم كاذبون، ويبالغون في ذلك، وإلا لو تطلع على حقائق يعني أقوالهم تراهم يسبون حتى أهل البيت. ولو طلعت على كتاب لله ثم للتاريخ تجد هذا، وهكذا أيضا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من فضائلهم وهكذا الله عز وجل في القرآن ذكر من فضائلهم وأثنى خيرا عليهم وذكر عظيم منزلتهم وهم يكفرونهم ويلعنونهم. معنى ذلك أنهم يسبون من عدلهم ومن أثنى عليهم ومن أثنى عليهم. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ حواريين وأصحابا ووزراء وهم على ذلك الوصف الذي يذكره الرافضة؟ هذا طعن فيه عليه الصلاة والسلام. قال ويغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية يتظاهرون بحب آل البيت. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم أي تظاهر به وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. وقد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي عنه في ذلك قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فالرافضة ساعون لإفساد الإسلام والإضرار بالمسلمين على مر القرون والأعصار، وهم مع كل طاعن ومع كل مناوئ للإسلام والمسلمين، بل يحملون حقدا أعظم من الكفرة الخلص على الإسلام والمسلمين. وأعداء الإسلام يمكنونهم من بلدان المسلمين لأنهم يفعلون بالإسلام والمسلمين ما لا يفعلونه هم. نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر كل ذي شر. وهؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنهم هم المؤلهة الذين ألهوه وقالوا أن عليا هو الله. فلما سمع هذا منهم أقام حد الله عليهم وهو القتل، من بدل دينه فاقتلوه، وخد الأخاذل وأمر بإحراقهم. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهذه القصة حسنها الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لحديث عكرمة قال أتى علي رضي الله عنه أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم. والزنادقة هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون ضده، وبعضهم قال الزنديق الذي لا يدين بدين، والمراد بهم هنا الأول. فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والحديث في البخاري. وما ذهب إليه ابن عباس هو الصواب أن حقهم القتل ولكن غير الإحراق. فلما أحرقهم بعضهم ما ازدادوا به إلا تمسكا وقالوا لا يعذب النار إلا رب النار لأنه ربهم، وهذا عذاب من قبل ربي عياذا بالله والخذ العلم. وما حرقهم إلا لهذا القول المنكر، وازدادوا تشبثا بهذا الكفر، قال لا يعذب النار إلا ربنا. وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة في زمن الفتنة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وهذه المقاتلة كما قلنا ناتجة عن استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم وكفرهم. إذن شابه الرافضة في تكفير الصحابة أو بعض الصحابة وقاتلوهم خوارج. والنواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت، وكان لهم ظهور في الزمن الماضي في عهد بن أمية حين رأوا غلو الرافضة في بعض أهل البيت فقابلوهم ضد فعلهم وكانوا يقعون في أهل البيت، وهذا منكر، هذه بدعة ولا يجوز. فالصحابة جميعا سواء كانوا أهل البيت من غيرهم تتناولهم الأدلة العامة في فضلهم من القرآن ومن السنة، وهكذا أهل البيت لهم شأن ولهم منزلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، إلا تنسوا حقهم فضلهم. وأبو بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا في آله، وقال لأن أصل قرابتي لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وسأل محمد بن الحسن علي بن أبي طالب، حتى علي بن أبي طالب يعترف بفضل الصحابة ولو لم يكن من أهل البيت. سأله محمد بن الحنفية ابنه عن أفضل هذه الأمة، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، ثم قال أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هؤلاء الصالحون من أهل البيت يعترفون بفضل سائر الصحابة والمؤمنين ولا يسبونهم ولا يقعون فيهم، بل يتقربون إلى الله بحبهم، إلا من ابتعد عن طريق أهل البيت الذين على الجادة وهم الرافضة يعادون غيرهم ويتظاهرون بحب أهل البيت. قال وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء أي الرافضة في أهل البيت وتقصير أولئك وهم الخوارج، حيث كفروا أهل البيت لا سيما علي بن أبي طالب وغيره ومن كان معه وغيره، قاتلوهم لا سيما في أيام الفتنة. وتقصير أولئك وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم خلاف الرافضة، اعتقدوا العصمة في أهل البيت، وهكذا الاثنى عشرية يعتقدون العصمة في اثني عشر يعني وليا من نسل الحسين، ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة يعترفون بفضل الصحابة ويعتقدون ذلك أنهم وأنهم أفضل الأمة بعد نبيه، كما سيأتي عن ابن تيمية قال لا كان ولا يكون مثلهم، وفضائلهم كثيرة، وسيأتي الكلام على ذكر شيء من فضائلهم فيما بعد. لكن أراد أن يذكر توسط أهل السنة بين الرافضة وبين الخوارج أو النواصب. وأنهم وسط. فموقف أهل السنة من أهل البيت التقرب إلى الله بحبهم وذكر فضائلهم والاعتراف بمنزلتهم، إلا من فسدت فطرته فيتقربون إلى الله ببغضه. من فسدت فطرته، من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو لهب من أهل البيت وهو كافر، أبو لهب وأبو جهل وأبو طالب هم من أهل البيت. أقصد أبو طالب، أبو طالب يكفرهم زعم الخوارج أنهم حكموا الرجال وأنهم سلم ما حصل عليهم، كما في مناظرة عبد الله بن عباس لهم ذكروا ما عندهم. قال فصل وقد معاوية لا لا كفروا الجميع، كفروا علي بن أبي طالب ومن معه، وكفروا معاوية ومن معه، وأرسلوا إلى فرقة مستقلة، وأرسلوا إلى من يقتل عليا ويقتل معاوية وعمرو بن العاص، وزعموا أنهم حكموا الرجال وأنهم تركوا التحكم إلى القرآن، طيب، وغير ذلك مما ذكر. قال ابن تيمية رحمه الله فصلا وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، علي على خلقه، هذا الذي وجد في عدة نسخ وفي مجموع الفتاوى، وفي بعض النسخ بائن من خلقه. قال وهو سبحانه وتعالى معهم أي مع خلقه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، أي أن المعية هنا معية العلم والإحاطة، قد تكون معية خاصة لمن يستحقها أو تكون معية خاصة للمؤمنين، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معنية العلم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أي بنوره أينما كان، هو في السماء لكن يستفيد الناس من نوره، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، وأنه معنا حق على حقيقته، أي أن ذلك ليس مجازا كما يقول أهل الأهواء أو قد يقول أهل الأهواء، وإنما حق على حقيقته، ولا يفهم من ذلك الاختلاط والامتزاج، أي مع خلقه بعلمه وإحاطته وكلايته وحفظه للمؤمنين، هذا معنى. ولا بعضهم شن على ابن تيمية في هذا الموضع، لكن هذا مراده. العثيمين له كلام يقول على حقيقته، المعية على حقيقتها، ولا يفهم أنه مختلط، وإنما المراد أن المعية غير لا يقال أنها مجاز. قال من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، تظله سلمك الظلة أو تقله أي تحمله، وهذا اعتقاد باطل، فالله عز وجل غني عن سائر خلقه بما في ذلك العرش، وهو مستوى على العرش وهو غني عنه، عن الكرسي وعن سائر خلقه. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، دلت على ذلك الآيات. قال الشارح رحمه الله قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، مؤكدا بذلك ما سبق ذكره في هذا الصدد، أن ذكره في هذا الصدد، ولو قال ذكره كان أليق، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم الأشاعر، هؤلاء كلهم لا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، وموقف الجهمية والمعتزلة أشد في الضلال وأغرق في الباطل. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره، فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه وتعالى، كأنه بندقة في يد أحدنا، العالم كله علويه وسفليه كأنه بندقة في يد أحدنا، والبندق الجلوز كما في الحاشية، البندق الجلوز واحدته بندقية، قيل البندق حمل شجر، حمل شجر كالجلوز، انتهى لسان العرب. وفي المعتمد للتركماني هو الجلوز والبندق فارسي، والجلوز عربي، وهو يشبه الجوز الكبار، يشبه الجوز الكبار، والله يقول والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. قال أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بلى، يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته، بكل من علوه تعالى على سائر خلقه ومعيته، هذا ما تقدم، معية العلم والإحاطة والحفظ والكلاية للمؤمنين، واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم منه أو يفهم من قوله في السماء آمنتم من في السماء، أن السماء ظرف حاول له محيط به، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا، وهو الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، كيف يليق أن يقال أن السماء ظرف له؟ فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين. وهذا كلام واضح مؤكد ومؤيد لما تقدم في إثبات علو الله سبحانه وتعالى ومعيته على التفصيل الذي سبق، فالتوفيق بين أدلة المعية وأدلة العلو الفوقية. سبحانك اللهم وبحمدك.